إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام،
كلام على مسألة السترة. الشافعي رحمه الله كان بالعراق، كان يقول باتخاذ الخط سترة، كان في العراق يقول باتخاذ الخط سترة. في سنة حرملة نفى ذلك وقال لا يكون الخط سترة إلا أن يكون هناك حديث يتبع. والشافعي دلاله، احنا الان ننتصر لشافعي في هذا بانه كان ناصرا للسنة حقا قامعا للبدعة. يقول لو صح الحديث فهو مذهبي، يقول لو خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض، ويدور مع الحديث حيث دار. لما جاء حديث الخط قال به، فلما كشف عن ضعفه عنده لم يقل به، قال لا الا ان يكون فيه حديث يتبع. فانظر، هذه القمة في العلم بحق، لا ان نعير بان يأتينا سؤال امامكم او شيخكم يضاعف ويصحح ويصحح ويضاعف. قلنا والله هذه منقبة في حقه، ان يرجع من التضعيف للتصحيح او من التصحيح للتضعيف، هذه منقبة، لانه كما قلنا افى شعار السلف الذين يقولون ان اكون ذنبا في الحق خير لي من ان اكون رأسا في البطن، يدرون مع الاثر حيث دار. فهنا الامام الشافعي قال بالخط سترة، فلما ضعف الحديث امامه وضعفه هو قال لا يتخذ الخط سترة. عامة نقول اولا، لا اطيل عليكم في المسألة الفقهية، لكن ما ندين الله به خلاف الأئمة الاربعة هو وجوب اتخاذ السترة، وجوب اتخاذ السترة. وانا لست بصدر المسألة الفقهية التي امايز فيها بين الاقوال، انا سأتيكم بالادلة التي اتبنى فيها المذهب، وبعد ذلك اذا ان شاء الله وصلنا في الصلاة الكلام على السترة سنتكلم عنها تفصيلا. اما الادلة على ذلك منها اولا احاديث كثيرة تثبت وجوب السترة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال، وهذا الحديث رواه مسلم وابن خزيمة والحاكم والبيهقي في السنن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي الا الى سترة. وهذا اسلوب حصر، كأن السلام يقول ان صليت فلا بد من السترة. لا تصلي نفي واثبات، فيه حصر للوجوب لا تصلي الا سترة. ثم قال السلام ولا تدع احدا يمر بين يديك، فان ابى فقاتله فان معه القريب. فيما قال هو شيطان، وهو شيطان انسي حقا، لانه يريد ان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه فيما رواه ابو داود بن ماجه والبيهقي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى احدكم فليصلي الى ستر. واللام هنا لم الامر، وظاهر الامر الوجوب، اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة، وليدنو منها، ده هنا الان امر اخر، الدنو منها، لانها لا يكون فيها فائدة مع البعد، فلابد ان يدنو منها. وانت رأيت ان السلام كان دائما اذا خرج في سفر ينصب او تنصب له العنزة، وخرج انس رضي الله عنه ارضاه مع ان السلام معه اداوة من ماء وعنزة. دكتور ايمن، لما الاداوة من الماء ولما العنزة؟ مين السطر؟ هيصب الماء؟ لا والله. طب والماء ايش هيفعل فيه؟ سترة برضو؟ اما ليش؟ اصحى استيقظ. فهو كان نسلم في السفر او في الخلاء تركز له العنزة سترة يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عن سهل بن ابي حزمة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وطبعا العلماء قالوا اول الحديث يخالف اخر الحديث، الذين يقولون بالاستحباب، قالوا اول الحديث قال اذا صلى احدكم الى سترة، يبقى لو لم يصلي هذه اختيارية. قلنا لا والله، هذه تحمل على الجزم، لانه قال فليصلي الى ستره. والعلة تبين ذلك لانه قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكيف يقطع الشيطان بالمرور او بالاتيان باحد يمر؟ الحمار او المرأة او الكلب الاسود. فالشيطان يتفنن كيف يبطل الصلاة للناس، فلذلك قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذا حديث ايضا يدل على الوجوب. الاثار التي تدل ايضا على الوجوب ان هذه قد تبناها كثير من العلماء عمر وابن عمر. عمر رضي الله عنه كما في حديث كرة بن اياس قال دخل عمر علي وانا اصلي بين استوانتين، يعني ما اخذ ولا استوانة منهما سترة، اصلي بين استوانتين. فدخل عمر بن الخطاب، الرجل بين يدي من؟ بين يدي من؟ يصلي، ولابد من الخشوع والتدبر، صحيح؟ دخل عمر بن الخطاب فلما وجده يصلي الى غير سترة فاخذ باذني، وهو وين؟ في الصلاة. فاخذ باذني، قال فاخذني من اذني فجرني الى الاستوانة وقال صلي اليها، صلي الى السترة. وهذا انكار منكر، لانه لا يفعل ذلك على المستحب، يفعل ذلك على ها على الواجب. لانه يمكن ان نقول بان الصحابة ينكرون المستحب، ينكرون على المستحب، لكن لا يمكن ان يقدم هذا على وجوب اخر وهو الخشوع، لانه لما يأخذه من اذنه سيشوش عليه. لكن هو قال اذا هذا التشويش اهون من ان يصلي لغير سترة، لان الشيطان يمكن ان يمر فيقطع عليه صلاة. فاذا هو فعل ذلك ليمنع عنه التشويش. كيف دكتور شامي؟ كيف؟ لا والله. انت كنت فين؟ لا فين؟ لا اي في اي البلاد؟ ما كنت معنا، لذلك اجابتك خاطئة. الاجابة الصحيحة نقول هو سيقطع عليه التشويش من وسوسة الشيطان. السترة تقلل ذلك، الشيطان هو الذي سيشوش عليه. فلما يتخذ سترة فلا يتفنن الشيطان في ان يشوش عليه بالمرور او بغير المرور. معي؟ الحمد لله. فالغرض المقصود عمر بن الخطاب فعل ذلك ليقطع عنه وسوسة الشيطان وذهب به الى الاستوانة. وايضا ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا فقال له صلي الى السترة لا يمر الشيطان فيقطع صلاتك. قال صلي الى السترة لا يمر الشيطان فيقطع عليك صلاتك. ورد عن بعض العلماء انه يعني صح حديث سلمان انه كان يتخذ قلنسوة سترة، وان كان صحيح ان القلنسوة لا تصح ايضا تكون سترة. هذا ان شاء الله تفصيله سيأتي في الكلام فيها على ابواب الصلاة. الغرض المقصود اذا السترة واجبة، وهذه الادلة التي قلنا بها بان السترة واجبة. قال بعض العلماء الذين قالوا بالوجوب فان لم يجد السترة او قالوا بالاستحباب قالوا فليخط خطا. سئل الامام احمد عن ذلك قال فليجعله كالهلال، فليجعله كالهلال فيخط خط، وهذا خط يكون سترة له. والشافعي قال بذلك كما قلنا عندما كان بالعراق لما نزل الى الجهابذة، نزل الى المتقنين في الحديث، نزل فتأثر بالليث بن سعد، علم ان هذا الحديث فيه ضعف لا يصح، قال ما قال به رجع وما قال به، قال الا ان يكون فيه حديث يتبع، حديث يصح يعني فيتبع. هذا الحديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتخاذ الخط سترة. الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يرد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. من سلم أمر بالسترة فقال فإن لم يرد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن من عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. لو صح الحديث قلنا به، لأننا ندور مع الحديث حيث دار. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف فيه علتان، هذا الحديث ضعيف فيه علتان. اما العلة الاولى فهي الاضطراب، العلة الاولى هي الاضطراب، والاضطراب جاء في هذا الحديث. انا اقول الحديث له علل ثلاثة، فالعلة الاولى هي الاضطراب، العلة الثانية بضعف الراوي المضطرف فيه، الراوي المختلف فيه ضعيف وابوه ضعيف او جده ضعيف. العلة الثالثة ان راوي الحديث نفسه ضعف. ابن عيينة قال الا تجدون شيئا تشدون به هذا الحديث، يعني تقووه حتى نأخذ به. وايضا اسماعيل بن امية قال اما تجدون شيئا تشدون به هذا الحديث، فالحديث لا يصح. والحديث كما قلنا فيه علة ثلاثة، الاضطراب، والعلة الثانية الجهالة، العلة الثالثة تضعيفه من الراوي. اما الاضطراب فنقول قد وقع الاضطراب في اسم الراوي الذي روى عنه اسماعيل بن امية، فهذا الحديث جاء عن اسماعيل بن امية رواه عن ابي عمرو محمد بن حويس او حويس بن عمار عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ارضاه. الاضطراب جاء هنا في ابي عمرو محمد بن حويس. مره قالوا ابي عمرو محمد بن حويس ومرة قالوا أبي محمد عمرو بن حريث، هذا من سفيان بن عيينة، قال أبي محمد عمرو بن حريث، ومرة قالوا حريث بن عمار، ومرة قالوا عن أبيه، ومرة قالوا عن جدي. فهذا كله اختلاف يوجب الاضطراب، هذا اختلاف يوجب الاضطراب. فقد رواه أحمد في موضع عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو محمد بن حريث، عن أبي عمرو محمد بن حريث. وقد رواه أحمد أيضا في موضع آخر، ابن خزيمة وابن حبان وأبو داود رواه عن إسماعيل بن أمية، لأن مدار الحديث على إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة. ورواه البيهقي عن سفيان، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. إذا الأولى كانت عن جدي والثانية جاءت عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه عبد الرزاق في المصنف ومن طريق البغوي وأيضا البيهقي عن بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو محمد بن حريث عن جده به، يعني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا ابن ماجه عن حميد بن الأسود وسفيان بن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو ابن محمد ابن عمرو ابن حريث عن جده به. ورواه البياقي ايضا عن ابيه عن ابي هريره. اذا جاءت روايتان في احمد وفي سنن البياقي، في احمد عن ابيه وعن جده، وفي احمد ايضا عن، وفي البياقي ايضا عن ابيه وعن جده. فالاضطراب هنا هل هو عن ابيه ام هو عن جده؟ فهمتم؟ هذا الاضطراب، لاننا اذا قلنا عن ابيه ننظر في حال ابيه، ولو كان عن جده ننظر في حال جده. ولا يعرف ان له في هذا الحديث، لا يعرف ان له شيخان الاب والجد، لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك عنه. اذا اول العلل هو الاضطراب. اما العلة الثانية فهي جهالة ابي محمد او ابي عمرو ابن حريث وابوه، جهالة ابي ايضا وجهالة جد. فان قلت عن ابي فهو مجهول، فان قلت عن جدي فهو مجهول، وان قلت عنه نفسه ارتقى به فهو مجهول. ففي الحالات كلها ساقط والسند ضعيف بانه مجهول، ومن روى عنه فهو مجهول. فهذه العلة الثانية. قال الطحاوي ابو عمرو وجده مجهولان ليس لهما ذكر في غير حديث الخط. قال الذهبي ابو عمرو ابن محمد بن حريث عن ابي هريرة لا يعرف، مجهول. قال الحافظ مجهول. وايضا قد ورد كما قلنا عن سفيان، وورد ايضا عن اسماعيل بن امية، قال هل تجدون شيئا تجدون به هذا الحديث، هذا حديث ضعيف. ضعف هذا الحديث من المتقدمين الدارقطني، او هو اخر المتقدمين. نقول اولا ضعفه الشافعي وضعفه البغوي، وايضا الدارقطني قال لا يصح هذا الحديث ولا يثبت. وقال مالك في المدونة الخط باطل، قال الخط باطل، وضعفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغير هؤلاء. لكن الحافظ ابن حجر مال الى تحسيني وقال زعموا بالاضطراب والاضطراب، وصحيح ان الاضطراب واقع لا يمكن ان ندفعه بحال، لا مدفع له. فالحديث بذلك ضعيف، لذلك الشافعي رفع راية السنة وقال هذا حديث ضعيف، لو صح لقلنا به. وهذه دلالة واضحة جدا على ان الشافعي كان يدور مع الحديث حيث دار، اثباتا ونفيا، وجودا وعدما.